لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد انتهينا في الأسبوع الماضي في الكلام على أسانيد الأحاديث التي أوردها مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه. انتهينا إلى الكلام على أبي عوانة والضاحى بن عبد الله يشكري، ونكمل بقية الرجال حتى نبدأ في الكلام عن المتن بتوفيق الله. شيخ أبي عوانة في الإسناد وفي الحديث رقم 5 هو أبو حصين بفتح الحاء، واسمه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، وكنيته أبو حصين، وهو ثقة ثبت سني ومن روى له الجماعة، وهو من الطبقة الرابعة، وتوفي في سنة 27. وشيخ أبي حصين في هذه الرواية هو أبو صالح، مشهور بكنيته، واسمه ذكوان، ذكوان للذال ثم الكاف، السمان الزيات المدني، قيل له الزيات لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وهو ثقة ثبت ممن روى له الجماعة، ومن الطبقة الثالثة، وكانت وفاته في سنة 100 للهجرة. وأبو صالح هنا يروي الحديث عن أبي هريرة الصحابي الجليل المعروف رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث السادس شيخ مسلم في هذا الحديث هو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، وهو وأبوه كلاهما من أئمة أهل الحديث، فأبوه عبد الله بن نمير الهمداني كنيته أبو هشام الكوفي، وهو ثقة صاحب حديث ومن أهل السنة، وممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة، وهو من كبار الطبقة التاسعة، وكانت وفاته سنة 99، وعمره إذا 84. وشيخ عبد الله بن نمير في هذا الحديث هو سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، ثقة من الطبقة السادسة. وشيخ سعيد هو علي بن ربيعة بن نضلة بالنون ثم الضاد بن نضلة الوالدي أبو المغيرة الكوفي، ثقة من كبار الطبقة الثالثة، ومما روى له الجماعة أيضا. وأما الحديث الأخير فشيخ مسلم فيه هو علي بن حجر بضم الحاء ابن إياس ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد، ثم مر يعني أصله من مرو ثم نزل بغداد ثم رجع إلى مرو مرة أخرى، وهو ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، وكانت وفاته في سنة 44 و200، وقد قارب 100 عام أو جاوزها، بمعنى أنه ممن عمر. وهؤلاء الرواة المعمرون كان المحدثون يحرصون على الرواية عنهم، لأن الأساليب التي تأتي من طريقهم تكون عالية، وهم أحيانا يلحقون أو الرواة عنهم نجد أنهم يتفاوتون، فتجد بعضهم يكون بينه وبين الراوي الآخر بين وفاتيهما نحو 100 عام أو أكثر من 100 عام. يعني مثلا لو جاء راوي فروى عن علي بن حجر وتوفي في سنة 220، ثم جاء راوي آخر وروى عنه، لأمكن أن يكون أن تكون وفاته في سنة 320 للهجرة، بمعنى أن وفاة الفرق بين وفاتي هذين الراويين نحو 100 سنة، وكلاهما يرويان عن شيخ واحد. وشيخ علي بن حجر في هذه الرواية هو علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل، وهو ثقة، إلا أنه ممن له غرائب، لأنه أضر بمعنى كف بصره بعد مدة، فحصلت له بعض الغرائب وهو من الطبقة الثامنة، وكانت وفاته في سنة 89 و100 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. وشيخ علي بن مسهر هو محمد بن قيس الأسدي الوالبي الكوفي، ثقة من كبار الطبقة السابعة، وشيخه في هذه الرواية هو علي بن ربيعة الذي ترجمنا له قبل قليل. بهذا أيها الإخوة نكون انتهينا عن الكلام في الرواة لهذه الأسانيد، لهذه الأحاديث التي أخرجها مسلم رحمه الله في مقدمة كتابه هذا، وقصده من هذه الأحاديث الحث على التوثق في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجنب الروايات التي لا يطمئن الإنسان إلى صحتها، ومن ثم تغليظ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وستأتي بعض الأحاديث التي تتعلق بهذه المعاني في تثبت علماء السلف رحمهم الله تعالى في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيما ينقلون عنه عليه الصلاة والسلام. يقول مسلم في بداية كلامه: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر فاسق. دلالة القرآن هي ما ذكره مسلم رحمه الله من بعض الآيات السابق ذكرها، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقوله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذه الآيات أوردها مسلم رحمه الله للاستشهاد على دلالة القرآن على نفي المنكر من الأخبار، ومن ثم أراد أن يأتي بما يدل على ذلك أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قوله ها هنا، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول وهو الأثر المشهور ثم يأتي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على أن مسلم رحمه الله ممن يذهب إلى عدم التفريق بين الأثر والحديث، فقد يطلق الأثر على ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقيده بما روي عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذهب إليه بعض العلماء وبخاصة الخراسانيين، فإنهم يخصون الأثر بما روي عن الصحابة، وبعضهم يعمم فيقول ما روي عن الصحابة والتابعين. فما ذكره مسلم هاهنا يدل على أنه يرى أنه لا فرق بين الأثر والحديث، فقد يطلق أحدهما على الآخر. وفي هذا الحديث جاءت الرواية هكذا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، بضم الياء. وهي على هذا المعنى تدل على أن المقصود بيرى أن يظن. وجاء في بعض الروايات هكذا: يرى بفتح الياء، فهي على هذا المعنى أو على هذه الصفة بمعنى وهو يعلم. وكلا اللفظين يرى أو يرى يمكن أن تستنبط منهما فائدة. هذه الفائدة تتلخص في أن من حدث بحديث وقد بذل وسعه واجتهد وأخطأ في ذلك الحديث فلم يكن متعمدا لروايته، والحديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أنه لا إثم عليه، وإنما الإثم يرتكز في أمرين: الأمر الأول أن يكون الإنسان متعمدا لإيقاع الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية، أو في التساهل في الأخذ، فيقبل ما هب ودب من الروايات، فقد يأتي بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يتحرى هل هذا الحديث مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. وهذا أيها الإخوة أمر يحتاج إلى أن ينشر بين أوساط الناس، وبخاصة من يتصدى للدعوة إلى الله جل وعلا ووعظ الناس وتذكيرهم، فينبغي أن يعظم أمامهم القول على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من تساهل في نسبة حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يتوثق أو يتحقق من صحته فإنه يشمله الوعيد الوارد في هذا الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويقاربه في المعنى ولعله يأتي إن شاء الله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من تقول علي ما لم أقله فليتبوأ مقعده من النار. فكلا الحديثين بمعنى واحد، والمراد تعظيم الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي للإنسان أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يطلق لفظا وينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يتحقق من صحة نسبته. هذه الأحاديث أيها الإخوة يعني على وجه العموم وأمثالها هي التي جعلت السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم يتوقعون في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث الآتية وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث كما هو معلوم لدى الكثير منا من الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روي من طرق كثيرة جدا حتى إن بعضهم ذكر أنها وصلت إلى 200 طريق، يعني عن 200 من الصحابة، ولكن وأظن أني سبق أن نبهت عليه الذي صح من هذه الطرق أو حسن بمعنى دخل في عداد المقبول حوالي 63 رواية، وهناك روايات ما بين ضعيف ما بين ضعيفة وضعيفة جدا، وبعضها فيها بعض الكذابين يمكن أن تتجاوز 100 وقد تصل إلى 200، لكن حصرها يصعب. ولا نعلم حديثا من الأحاديث بلغ بكثرة الطرق ما بلغ هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من حيث يعني تفريط الصحابة رضي الله تعالى عنهم لمقتضى بعض الآثار والقصص التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن ذلك أن الزبير بن العوام رضي الله عنه ممن روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب روايته له أن ابنه صحابي الجليل عبد الله بن الزبير، أنا قلت الزبير بن عوام ولا لا؟ نعم، ابنه عبد الله بن الزبير رأى أن هناك بعض الصحابة تصدوا للتحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله فقال: يا أبتي، ما يمنعك أن تحدث كما يحدث فلان وفلان؟ وهذا الحديث في صحيح البخاري، من أراد أن ينظر إليه فهو في كتاب العلم من صحيح البخاري. يقول له: يا أبتي، ما يمنعك أن تحدث كما يحدث فلان وفلان فلان وفلان؟ فقال له: يا بني، أما إني لم أفارقه، يعني لم أفارق النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت ممن لزمه كما لزمه غيره، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا هو الذي يمنعني من التحديث. فإذا الزبير بن العوام رضي الله عنه ممن أخذ كما أخذ غيره من الصحابة، ولكنه أقل من الرواية خشية الوقوع في هذا الحديث. وقد جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أنه ذكر أيضا صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أن أمه هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأم الزبير هي صفية بنت عبد المطلب وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمته عمة الزبير هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وزوجة الزبير هي أخت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجته هي أسماء بنت أبي بكر، وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أسماء وعن أبيهما. فذكر صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام من حيث النسب، وذكر أيضا شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إنه بالرغم من هذا كله فأنا أقل من الرواية خشية الوقوع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الوهم في الحديث، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. وكذلك أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري أيضا، يقول رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ونحن نعلم أن المكثرين من الصحابة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو من المكثرين من الرواية، ومع ذلك يقول هذا القول. فكيف لو أنه حدث بكل راحة وطمأنينة ولم يمنعه هذا الحديث من التحديث، كم تبلغ رواياته؟ لا شك أنها تبلغ عددا كثيرا. وبعضهم يقول إنه إنما أكثر من الحديث لأنه تأخرت به السن ووجد الناس محتاجين إلى روايته فحدث، وإن هذا الحديث الذي قاله كان قبل أن يحتاج إلى روايته. فعلى كل حال سواء هذا أو ذاك، فالفائدة من مثل هذه الأقوال عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نحن نستفيدها، وهي التشدد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إطلاق القول جزاء أو إطلاق الكلام على عوائنه. كذلك أيضا من جملة ما جاء عن بعض الصحابة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وأنا أقول هذا قول عنه نقلا عن ابن القيم رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود، فإنه لما مر على حديث أوقفه عبد الله بن مسعود أراد أن يدلل على أن هذا الحديث مما له حكم الرفع، وبين أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء من الزمن والفرط، يعني الخوف، ويصب عرقه، وكل ذلك خوفا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يكثر أن يذكر الكلام دون أن ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، والكلام مما لا يمكن أن يقوله عبد الله بن مسعود اجتهادا من نفسه، وإنما لا بد أن يكون أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يخاف أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن موقوفات عبد الله بن مسعود كثيرة جدا، وهي موقوفات لا يمكن أن تقال من قبل الرأي، بل لا بد أن يكون أخذ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أبو هريرة الصحابي الجليل نعرف أنه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متصديا للتحديث منذ وقت مبكر. ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر كان معروفا بالشدة على الصحابة من أن يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تتذكرون قصته مع أبي موسى الأشعري وقد ذكرناها في هذا المكان، وهي أنه حينما حدثه أبو موسى رضي الله عنه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الاستئذان ثلاثا فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع، تهدده عمر وتوعده وقال له: إما أن تأتيني ببينة وإما أودعك ضربا. فشدة عمر رضي الله عنه في نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف منها كثير من الصحابة، وقد ذكرت في ذلك آثار عديدة، ومن جملتها أنه حينما رأى أبا هريرة رضي الله عنه يكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، أكنت معنا في مكان كذا وكذا؟ ذكره بموضع من المواضع. ففطن أبو هريرة رضي الله عنه لما أراد عمر، وهذا يدل على شدة ذكائه، فقال: نعم، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فعمر رضي الله عنه أراد أن ينظر هل بلغ أبا هريرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لا، فإذا كان بلغ فأبو هريرة عنده غير متهم، فمعنى ذلك أنه سيتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا ويتوقع في الرواية، ولكن إذا كان لم يبلغه فإنه سيذكره به. فأبو هريرة فطن لما أراد عمر حينما ذكره بذلك الموضع وعرف أنه يريد أن تبتيره بهذا الحديث، فقال له نعم كنت معكم في ذلك الموضع وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع يقول كذا وكذا، هذا الحديث الذي أورده لكم. ولا ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه أن يكثر من الرواية مع أنه من أقل الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما نظر إلى طول المدة، فهو ممن أسلم متأخرا فإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة، ومعنى ذلك أنه إنما أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 3 أو 4 سنين، ومع ذلك هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو بسبب كرامة أكرم الله جل وعلا بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مع فعله للأسباب وبذله لها. كيف؟ كان رضي الله عنه يشكو من ضعف حافظته، فهو عرف أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قصير وخشي أن يفوته حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم عنه، وبخاصة أنه إنما ورد في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبقه الصحابة بشوط طويل ممن أسلم في مكة أو بعد ذلك، المهم أنه قبل أبي هريرة، فلذلك طمع في المدينة فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يقع من الشدة في حفظ الحديث، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن طلب منه أن يبسط رداءه، فبسط رداءه فحكى عليه الصلاة والسلام حثيات معنوية هكذا بيده ويلقيها في ردائه، وقال له ضمه يا أبا هريرة إلى صدرك، فضمه إلى صدره، فما ألقي إليه حديث بعد ذلك فنسيه. فهذا يعني من الكرامة التي أكرم الله جل وعلا بها أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. أما بذله للأسباب فإنه رضي الله عنه لم يكن ممن اشتغل بالدنيا، وإنما لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ملازمة شديدة، فكان من أصحاب الصفة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على مد بطونهم فقط، ويتلقون عنه العلم ويكثرون من مجالسته فلا يكاد يفوتهم منه حديث. ولذلك لما وجد أن بعض الأنصار أنكروا عليه كثرة روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنصار يقولون إن أبا هريرة يكثر من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبا هريرة لم يكن يشغله الصفق بالأسواق، ولكن كان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وله حكايات كثيرة لا أطيل بذكرها رضي الله عنه في ما لقيه من الجوع والعناء والشدة والمطمصة لانقطاعه عن طلب الدنيا وحرصه على التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما أذكركم به من أخلاق السلف وسيرهم هذه القصة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه القصة أوردها الترمذي في آخر كتاب الجمعة، وأوردها كذلك في كتاب العلل الملحق بآخر جامعة. يرويها الترمذي عن شيخه أحمد بن الحسن فيقول سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه يعني في ذكر من تجب عليه الجمعة فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب الإمام أحمد فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال أحمد بن الحسن فغضب علي أحمد بن حنبل. لاحظوا أيها الإخوة كيف يعني كان تثبتهم في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك. يقول أبو عيسى الترمذي معلقا على هذا إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال سنده. وحق للإمام أحمد رحمه الله أن يضعف هذا الحديث فإنه من رواية عبد الله بن سعيد المقبري وهذا الراوي متروك الرواية فلا ينبغي أن يحدث عنه. بعد هذا نأتي لقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا. فقوله صلى الله عليه وسلم علي متعمدا قوله علي في هذا الحديث قال العلماء لا مفهوم لقوله علي لأنه لا يتصور أن يكذب له لنفيه صلى الله عليه وسلم عن مطلق الكذب. والسبب في ذكرهم بهذه اللفظة على أنها مما لا مفهوم له أن هناك قوما أو فرقة يقال لها الكرامية. هذه الفرقة تزعم أن من كذب في حديث ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقصد حث الناس على الخير وترغيبهم فيه فإن هذا لا يشمله هذا التهديد والوعيد الوارد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينما سئلوا عن ذلك قالوا نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا عليه والحديث إنما ورد في الكذب عليه. ويستدلون ببعض ألفاظ هذا الحديث وهو ما رواه البزار وفيه زيادة من كذب علي ليضل الناس من كذب علي ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. فقالوا نحن إنما نكذب لنهدي الناس ونرشدهم لا لنضلهم ونرويهم. فهذه الزيادة في هذا الحديث زيادة لا تصح. فقد رجح الدارقطني رحمه الله في هذا الحديث الذي رواه البزار أن الصواب فيه أنه حديث مرسل والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف. وقد جاء له طريق آخر عند الدارمي لكنه طريق أيضا ضعيف لا يفرح به ولا يثبت به الحديث. ومع ذلك فقد أجاب العلماء عن هذا لأن هذه الزيادة لو كنت ثبتت ولو صحت فإنه لا يصح استدلال الكرامية بها. لماذا؟ قالوا لأن اللام ها هنا ليضل الناس ليست لام العلة يعني ليست لأجل التعليم وإنما هي لام الصيرورة يعني ستصير الحال إلى الضلال. واستشهدوا بقوله جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فقالوا إن الكذب على الله جل وعلا إن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله جل وعلا والكذب على الله جل وعلا محرم بنص هذه الآية بل الكذب عمومه محرم سواء على الله جل وعلا أو على رسوله أو على أحد من الخلق. ومعلوم بأن الذي يريد أن يضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتقول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله فإنه سيوقع الناس في البدع فهو سيشرع لهم أمورا غير مشروعة فسيحل الحرام ويحرم الحلال ويجعل الناس يتعبدون الله جل وعلا بأمور لم ينزل الله جل وعلا بها من سلطان. وهذا هو الذي جاءت النصوص بالنهي عنه ومع ذلك أيضا فهذا يدل على أنهم لا يفهمون في اللغة شيئا، لأن كلمة علي هذه لا يفهم منها أن المقصود افتراء الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإضلال والتفريق بينها وبين لي، بل كلمة علي هذه معروف بأنها تدل على حرمة الكذب المطلق عليه عليه الصلاة والسلام. ونحن نجد أيها الإخوة أن هناك بعض الزهاد والعباد الذين اجتهدوا في الزهد وفي العبادة لا يتورعون أبدا عن إطلاق الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ودعواهم في ذلك أنهم يريدون ترغيب الناس في الخير، مثل ما ورد عن نوح بن أبي مريم أنه وضع حديثا طويلا في فضائل سور القرآن سورة سورة، فلما سئل عن ذلك قال إني رأيت الناس قد أقبلوا على مغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة وأهملوا كتاب الله جل وعلا، فأردت أن أرغبهم في كتاب الله جل وعلا. ولقد تعجبت من سؤال ورد إلي، يعني أعتبر هذا الكلام إجابة عنه، حينما سأل أحد الإخوة ويقول هل الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويضع عليه الحديث لغرض صحيح، يعني هدفه ترغيب الناس في الخير، هل يثاب على فعله هذا؟ أقول بل قبحه الله، ففعله هذا يستحق عليه العذاب الموعود في هذا الحديث، وهو التبوأ لمقعد من مقاعد النار، لأنه أيها الإخوة في هذا الصنيع لا شك أنه يفتح بابا لا يكاد يغلق، فيعتبر مشرعا مع الله جل وعلا، فيضاف إلى ما ورد من النصوص الصحيحة والصريحة ما يأتي به هؤلاء الكذابون. ويعني أقول للأخ الذي يتساءل عن مثل هذا السؤال، ينبغي لك أن تسأل فتقول هل يكفر أو لا، لأن هذا هو الذي ينبغي السؤال عنه، وهي مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى أن الوضاع الذي يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم كافر خارج عن دائرة الإسلام، وإلى هذا ذهب والد الجويني، وخالفه ابنه ورأى أنه يعني ما دام أنه لا يستحل الكذب، وأيضا هو قول يعني جمهور العلماء ما دام أنه لم يستحل الكذب وإنما وضع لأمر معين فلا نطلق القول عليه بالكفر، وإن كان أمره أمرا شنيعا ومتهددا بما جاء في هذا الحديث، لكن إطلاق الكفر عليه يعني فيه شيء من الشدة، إلا أن يكون مستبيحا للكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مستبيحا له فهذا يكفر بلا شك ولا ريب، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ثابتا في حديث هو أول الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر مثل هذا الأمر فيكفر في قول عموم أهل العلم. من جملة ما ذكروه في هذه المسألة فائدة معينة، وهي اللحم في الحديث، يعني إذا كان هناك حديث من الأحاديث جاء على خلاف ما تقتضيه قواعد اللغة، فهل يعني الذي صحف في ذلك الحديث بمعنى كأنه نصب الفاعل أو رفع المفعول أو نحو هذا يعتبر من الداخلين في هذا الحديث ومن الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ في هذا في الحقيقة كلام طويل، لعلي يعني يحاول أن أختصره، وهو من الكلام الذي ذكره صاحب عمدة القاري، فيقول مما يظن دخوله في النهي، يعني في النهي عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، اللحن وشبهه. ولهذا قال العلماء ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والأسماء ما يسلم من قول ما لم يقل. يقول الأصمعي أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينحن. لذا إذا لحن الراوي فقد كذب عليه. وكان الأوزاعي يعطي كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصلحها، فإذا صح في روايته كلمة غير مفيدة فله أن يسأل عنها أهل العلم ويرويها على ما يجوز فيها. روي ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره. ويقول الإمام أحمد يجتنب إعراب اللحن لأنهم كانوا لا يلحنون. وقال الأوزاعي كانوا يعرفون، وإنما اللحن من حملة الحديث فأعرف الحديث. وقيل للشعبي أسمع الحديث ليس بإعراب أفأعربه؟ قال نعم. يقول العيني فإن قلت لو صح في روايتي ما هو خطأ، ما حكمه؟ يقول يعني لو جاء هناك رواية من الروايات فيها لحن، هل ينبغي لي أن أصلح هذا اللحن أو أبقيه على حاله؟ فالجواب يقول الجمهور على روايته على الصواب ولا يغيره في الكتاب، يعني يرويه لفظا على وجه الصواب، لكن في كتابه لا يغيره بل يبقيه على حاله، بل يكتب في الحاشية كذا وقع وصوابه كذا وهو الصواب. وهناك من ذهب إلى أنه يغيره ويصلحه، روي ذلك عن الأوزاعي وابن المبارك وغيرهما. وقال عبد الله بن الإمام أحمد كان أبي إذا مر به لحن فاحش غيره وإن كان سهلا تركه. ويقول أبي زرعة أنا أصلح كتابي من أصحاب الحديث إلى اليوم. ومن التعليقات التي علقها الكرماني عند شرحه لهذا الحديث يقول فإن قلت هل فرق بين كذب عليه وكذب له أم الحكم فيهما سواء؟ يقول قلت معنى كذب عليه نسبة الكلام إليه كاذبا سواء عليه أو لا، فإن قلت الكذب على الله داخل تحت الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قلت نعم، إذ المراد من الكذب عليه الكذب في الأحكام الدينية. وعلى كل حال فالكلام في هذا يعني طويل، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه في شرح العيني وشرح الكرماني على صحيح البخاري عند شرحهم لهذا الحديث. ولكن ما يتعلق بمسألة اللحن أظن أن الكلام إن شاء الله في ذلك واضح، فهم يقصدون أنه إذا جاءت حديث من الأحاديث فينبغي أن ترويه على الصواب رواية ولا تغيره في الأصل، ولكن يمكن أن تنبه في الحاشية فتقول هكذا جاء في الأصل، ومعنى ذلك أنك لا تغير الأصل وإنما تشير إلى الصواب. وحجتهم بهذا يقولون إن مثل هذا قد يكون له وجه في اللغة، فلو أن الواقف على هذا الخطأ يعني خطأ من رواه على هذا الوجه لأمكن أن يكون هو المخطئ، لأن هذا مما يمكن أن يكون واسعا في لغة العرب. ولعلكم تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار إلى آخر الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام يتعاقبون هذا مما أشكل على بعض اللغويين. فالمتسرع يقول لا يصح أن يقال يتعاقبون وإنما يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا هو الصواب في اللغة، لكن إذا تقرأ
الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه
أبو
أيوب قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخصام ناقته أو بثمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه فقال: لقد وفق هذا أو لقد هدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت؟ فأعاد الرد فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبدوا الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. قال مسلم: وحدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمعا موسى بن طلحة يحدث عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة: إن تمسك به. قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق
وهذه الطرق فيها شيء من الكلام في بعض غير الحديث سنأتي عليه إن شاء الله. وقبل ذلك نعرف برجال الإسناد تعريفا سريعا لا عبارة فيه بإذن الله. فشيخ مسلم محمد بن عبد الله بن نمير سبق معنا قبل قليل يعني التعريف به في المقدمة، وكذلك أبو عبد الله بن نمير. أما عمرو بن عثمان فهو عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاه، يعني ليس نسيبا حسين وإنما مولى له. أبو سعيد الكوفي ثقة من الطبقة الثالثة، وهذا هو الذي يسميه شعبة محمدا كما سيأتي إن شاء الله، يعني فرقة اسمه. وشيخه هو موسى ابن برهة ابن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة، وهو ثقة جليل من الطبقة الثانية. يقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي سماه موسى هو النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ترون فهو ابن الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة برحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. ويقال إن موسى هذا ممن شهد وقعة الجمل مع حبيبه طلحة. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 300 من هجرة، يعني 103 من هجرة، وهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب السكة. وفي الطريق الآخر يقول مسلم حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر. شيخ مسلم هنا محمد بن حاتم سبق أن عرفنا به، محمد بن حاتم ابن من حدثته هو محمد بن حاتم ابن بزيد، لعلها حدث تصحفت ابن بزيد. هذا جاء معنا في الحديث الاول كتب لكم حديث جديد، حديث عبد الله بن عمر الذي يروي عن ابي عمر رضي الله تعالى عنه في احد طرق ذلك الحديث، وقلنا انه محمد بن حاتم ابن بزيد. وأما قرينه في هذه الرواية وهو عبد الرحمن بن بشر، فهو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العدلي أبو محمد النيسابوري، ثقة من صغار الطبقة العاشرة. كانت وفاته رحمه الله في سنة 260 للهجرة. مما ينبغي تبيح لها هنا أنه ليس بينه وبين تلميذه مسلم في الوفاة إلا سنة واحدة، بمعنى أن مسلما روى هذا الحديث عنه في حياته حينما كان حيا. ولذلك يقولون إن من دواعي التقويم صحيح مسلم على صحيح البخاري عند مثل المغاربة أنهم يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري لأجل سياق المتون. يقولون سياق مسلم رحمه الله في متون الأحاديث أحسن من سياق البخاري، لأن البخاري يقطع الحديث في عدة أماكن بحسب الفقه، وأما مسلم فيولد الحديث بزمانه لا يقطعه. ومع ذلك فهو البخاري يجوز الرواية بالمعنى، ومع ذلك فهو إذا سمع الحديث في مكان لا يكتبه إلا في مكان آخر، كما قال رحمه الله رب حديث سمعته في البصرة كتبته في الشام. فلذلك كان يحفظ، ونعلم أن الذي يحفظ لا يؤدي الحديث بتمامه وبكامل ألفاظه كالذي كتبه كتابه. فقالوا إن مسلما رحمه الله حينما ألف كتابه الصحيح كان بحضور أصوله، يعني كتبه كانت موجودة وفي حياة مشايخه. فالشاهد قوله في حياة مشايخه، نجد أن مثل شيخه هذا عبد الرحمن بن بشر ما ليس بينه وبين مسلم في الوفاة إلا سنة واحدة، فمسلم رحمه الله كانت وفاته في سنة 61 و200. وفي السند الآخر وفي نفس الإسناد هذا يعني يقول محمد بن حاتم عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بأسد، بأسد هذا أيضا سبق معنا، بأسد من من؟ عن نبيه عن جده هو بهز ابن أسد، مر معنا قبل يعني حديثين وسبق عرفا به. وشيخ بهز هنا هو شعبة ابن الحجان، وسبق التعريف به في الأسبوع الماضي. يقول شعبة حدثنا محمد ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان دعونا من الكلام على محمد بن عبد الله بن نوهر هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الكلام على علته هذا الحديث. لكن أبوه عثمان هو عثمان بن عبد الله بن نوهر التيمي مولاهم المدني الأعرج، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وكانت وفاته في سنة 60 و100 للهجرة. الإسناد الآخر يقول فيه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو الأحوص. شيخ مسلم ما هنا هو يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري، وهو ثقة فرد الإمام من الطبقة العاشرة، وكانت وفاته في سنة 226 للهجرة أو 26 و200 للهجرة. يحيى بن يحيى هذا التميمي هو من مشاهير أهل السنة وممن ناظر عن السنة في ذلك الوقت، ولذلك الذي ينظر في ترجمته يجد ثناء العلماء عليه عاطرا جدا، فكلهم يعتبره إماما من الأئمة، وبعضهم إذا وجد الحديث عنه لا يعجبه إلى غيره. ومن جملة مشاهير أهل السنة في ذلك الزمن محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله، وجاء عنه أنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت عمن آخذ الحديث، فقال عن يحيى بن يحيى التميم، فكان ذلك بسبب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دعاه اسمه الأخ. طيب يؤذن وما بقي إلا رجلان فقط عدد في المعارض السرعة، ونقل جوابي على أبو السبيلي مشهور بكنيته وهو ثقة مكثر عابد، توفي في سنة 29 و100 للهجرة، وهو مما طاوله الجماعة وممن اختلط في آخر حياته وممن عرف أيضا بالتدين. هذا هو عمر بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيلي، وبذكره ننتهي إلى كلامي عن رواة هذه الأحاديث أو هذه التأليف التي ذكرتها لكم، ونبدأ بالجواب على الأسئلة، وبقي شرح الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أراد الله. يقول أحد الإخوة ما معنى قولكم من الطرقة الثانية أو العاشرة وما الذي نستفيده من ذلك؟ أقول معنى قول من الطرقة الثانية أو العاشرة، هذه الطرقات يعرف بها اتصال السند من عدم، وما يمكن أن يكون أو ما يمكن هذا الراوي أن يكون أخذ عن ذلك الراوي، بحيث لو جاءنا إسناد قالوا فيه في أحد الرواة من الطبقة العاشرة ويروي عن شيخ قالوا فيه من الطبقة الثانية، نعرف تماما أن هذا الإسناد لا يمكن أن يكون متصلا، لأنه لا يمكن أن يكون الذي من الطبقة العاشرة أخذ عن الذي من الطبقة الثانية، فإذا الإسناد انقطاع لا شك ولا ريب. وهذه الطبقات هي عبارة عن سنوات، فابن حجر رحمه الله جعل كل طبقة في حوالي يعني 25 سنة تقريبا. فمثلا تجد الذي مثلا يقول عنه من الطبقة الثامنة مثلا توفي في سنة مثلا 190 للهجرة، إذا قالك من الطبقة العاشرة مثلا يكون هذا الراوي توفي إلى حدود سنة 115 للهجرة، يعني هذا من باب التمثيل وليس من باب التحديد، لأن من الطبقة العاشرة يمكن أن تمتد وفاته عند الحجر إلى حوالي 240. لكن إذا أردت كون هذه الطبقات مثلا ممكن أن تشكل، فقد يعني أترك ذكرها إلا في حال الضرورة، يعني إذا كانت عرفة وفاة الراوي فليس هناك ما يدعو يعني أو ليس هناك ناحية مهمة في ذكر هذه الصدقات، لكن إذا لم تذكر وفاته ولم تعرف فمن الفائدة أن تذكر الصدقة حتى تتحدث صدقته ويعرف اتصال السند من عدمه. يقول هل يمكن لشخص بمعنى لكذا يدخل في لحن الحديث وخاصة من قام ضعيفا في النحو والصرف؟ يعني الشخص السائل ما وضع سؤاله لكن لعله ينتظر بسؤال آخر، يعني حينما يخشى الإنسان من أن يلحن بالحديث هذا الإنسان يختلف، إما أن يكون من الناس الذين يمكن أن يتلقى عنهم العلم، وإما أن يكون إنسانا مثلا متعلما أو ذكر الحديث بغرض من الأغراض ولا يتلقى عنه العلم. أما الذي يتلقى عنه العلم ويمكن أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله من هذا اللحن الفاحش أو يظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام ممن يلحن، فهذا ينبغي له أن يتحرى بقدر ما يستطيع بحيث لا يقع في اللحن، إلا أن يكون ذلك يعني عن غير تفريط منه فلا يكلف الله نفسه الا وسعه. اما الشخص يعني العامي او طالب العلم الذي لم يتمكن من النحو فلا حرج ان شاء الله في ان يذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام اذا لم يكن هو ممن ابتدى به ويتلقى ذلك عنه وينسب اللحن الى النبي عليه الصلاه والسلام، لا حرج في هذا لان الضروره تدعو اليه، فلا يمكن ان نعزم الناس عن حديث النبي عليه الصلاه والسلام لأجل الخوف من اللحن، واللحن يعني لا يكاد يسلم منه إلى القليل وخاصة في هذه الأزمة، لكن لعل هذا يكون حافز لنا على الأقل في تقويم اللسان، يعني يجعل الإنسان مسعه في أن يعرف جوامع اللغة بحيث يعني يستطيع أن يعرف أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا حال وهذا صفة وما إلى ذلك، فيميز كل شيء على حدة، فإذا كان جاء أو اللفظ منصوبا نصبه وإذا كان مرفوعا رفعه وإذا كان مجرورا جره هكذا. يقول ما هو اللحن؟ قل أن المرافق هو بينته حينما يأتيك، مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتأتي وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، هذا يعتبر لحن، لماذا؟ لأنك نطقت المسلمون هكذا المسلمين، والمسلمون فاعل مرفوع في الواو فأنت جعلته مفعولا به أو جررته حينما جعلته منصوبا أو مجرورا بنيا، فهذا يعتبر لحن. هل الأخوة يقول منهم هذه الفرقة الكرامية الذين يبيحون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتضارب هذه الفرقة وفي أي زمان وما هي عقيدتهم؟ أقول هذه الفرقة الكرامية لعلكم تذكرون في بداية الشرح كما ذكرنا أنهم من الفرق التي أخطأت في مسمى الإيمان. هذه الفرقة تنسب إلى محمد بن كرام، وهو رجل ظهر ببدعة في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء والصفات، فمن قولهم في الإيمان يعني تصلي إلى ذلك أنهم يقولون أن الإيمان إنما هو مجرد المعرفة، كون الإنسان فقط يعرف الله جل وعلا هذا يكفي، أو أنهم الذين يقولون أن الإيمان عبارة عن النطق باللسان فقط ولا يكون من ذلك المعرفة واعتقاد الجهل. يقول كيف نجمع بين خوف الصحابة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيمانهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يعرفون الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا ما فهمته مما ذكرته في قصة الزبير التي ذكرتها، وأن الذي منعه من الرواية هو قوله صلى الله عليه وسلم من كتب عليه من تعمد فليتب ومقعده من النار. فقل يمكن ان يجمع بين هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون المثل أخذا شموليا، فهم يعرفون قول الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فهذا أخذ بالميثاق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه فمعمدا إلى آخره. فهم يأخذون المسألة في مأخذ الوسط، فتجد الواحد منهم إذا عرضت مسألة من المسائل وقتية حادثة وأمكن أن يستدل لها بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وتأكد من نسبته له عليه الصلاة والسلام، فليس هناك ما يمنعه من أن يقول ما يعلمه في هذه المسألة مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كانت مثلا مسألة تصدي للتحديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهكذا، فإننا نجده في هذا الحديث نفسه يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب عليه من عمدا فيتبوأ مقعده من النار. لماذا لم يتحرج من النطق بهذا الحديث بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه تأكد منه وحفظه، فإذا يحمل ذلك الكلام على ما شك فيه ذلك الصحابة، أو على الإكثار كثرة ظاهرة جدا، بحيث أن الإنسان إذا حدث بكثرة بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة في المقدمة، لأن الإكثار من الرواية هو من ضمن الوقوع في الكذب، وتوضحه الأحاديث القادمة بإذن الله جل وعلا. لكن أقول إنه لا يهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسألهم الإنسان عن مسألة وهم يعلمون الجواب عليها ويتوقفون عن الجواب، هذا لا يتصوروا أبدا، لأن هذا من استكمال العلم، وحاشاهم أن يكتموا العلم الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد الزبير الذي قال هذا الحديث له روايات حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعتبر هو من المكثرين كما أكثر غيره من الصحابة لأجل هذا الخوف. ومع ذلك فهذا الذي قد يكون تخوف منه الزبير نجد أن الصحابة الآخرين قد بلغوه إلى الأمة، لأنه ليس هناك شيء سمعه صحابي من مفرده ولا يكون سمعه صحابي آخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من تمام حفظ الله جل وعلا لدينه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأخ يقول: إنني قلت إن الكرامية يكون الإمام بدرجة معرفة، وإن الكرامية صواب لذلك أنهم يقولون إن الإمام هو الإقرار باللسان. أقول نعم، أنا جعلت هذا الاحتمال لأني لست مستيقنا الآن، فجزا الله الأخ كل خير على تصويته. يقول: هل صحيح ما يقال إن اللحن اسمان جلي وخفي؟ أقول نعم، هذا صحيح، فهناك لحن واضح مثل الحديث الذي ذكرته قبل قليل أن يقول الإنسان المسلم من سلم المسلمين من لسان سويته، فهذا لحن جلي. وهناك لحن خفي وهو الذي لا يكاد يدركه أو يعرفه إلا من النظرة في اللغة، ويعني قد يكون في إدراكه صعوبة على عامة الناس وعامة طلبة العلم أيضا. الأخ يذكر عن النووي رحمه الله أنه قال: قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحا أو حسنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل أو نحو ذلك من سير الجبل، وإن كان ضعيفا فلا يقول قال أو فعل أو أمر أو نهى أو شبه ذلك من سير الجبل، بل يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو يقال بلغنا وما أشبهه. السؤال: أولا، ما الفرق بينهما؟ ثانيا، إذا كان الحديث ضعيفا أو لم يثبت وكنت أعرف أو كنت شاكا فيه وقلته، فهل يدخل في من وعيد؟ نقول: هذه المسألة يعني نترك الجواب المفصل عنها إن شاء الله في درس المصطلح، لأن هذا داخل في درس المصطلح،
في شرح فيها السيوطي عن قريب إن شاء الله سيأتينا جواب عن هذه المسألة. ومع ذلك لم يكن المكان من الجواب. أقول هذه المسألة أصلها هل تجوز رواية الحديث الضعيف أو لا تجوز؟ فهناك من العلماء من قال تجوز رواية الحديث الضعيفة بشروط، وهناك من قال لا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا أن يقصد بيان ضعفه أو نحو ذلك. أما الذين قالوا تجوز رواية الحديث الضعيف فهي بناء على مسألة الاستدلال بالحديث الضعيف أو رواية في الترغيب والترهيب والمواعظ والإنفاق وما إلى ذلك. فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ طبعا وضعوا شروطا لهذه المسألة. قالوا إذا كان الحديث ضعفه يسيرا ليس بشديد ويدخل تحت أصل من أو تحت قاعدة من قواعد الشرع، بمعنى لا يبرر أمرا مستقلا، وبين الإنسان ضعفه مثل بمثل هذه العبارات، كان يقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يبكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو هذه العبارات، فهذا سائل. وأما إذا كان يولد الحديث لا ينتبه إلى كونه ضعيفا ضعفا يسيرا أو ضعيفا ضعفا شديدا، أو يجد من ذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يسمعه، لأنه يعتبر به من يسمعه ويظن أن هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني كلام مختصر سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه في شرح الأدلة بإذن الله. قل هل هناك أحاديث ضعيفة موجودة في صحيح البخاري ومسلم وكيف تكون ضعيفة؟ أقول أنا يعني أتوقف عن الجواب المطلق حينما أقول هناك أحاديث ضعيفة في صحيحين البخاري ومسلم، ولكن أقول هناك أحاديث خلق فيها البخاري ومسلم من قبل بعض العلماء كالدار قطني والجياني وابن مسعود الدمشقي وابن عمار الشهيد وغيرهم من العلماء، ويؤثر أيضا عن بعض العلماء كلام فيها العلماء من العلماء السابقين كالإمام أحمد وأبي جرعة وغير الإمام رحمه الله تعالى وسائر علماء الأمة الصالحين. فمثل هذه الأحاديث التي انتقلت من علماء يعني في مكان البخاري ومسلم ينظر في ذلك الانتقال، فإن كان وجيها أخذ به وإن كان غير وجيه فرد ذلك الانتقال وقبل قول البخاري ومسلم في تصحيحهما لذلك الحديث. وأما أن نقول نعم وهكذا بكل جرأة ويفتح الباب على مصباعين لكل من أراد أن يضعف أحاديث الصحيحين، فأنا يعني أرجو أن يكون طلبة العلم بمنع عن هذه الجرأة وهذا الاقتحام الذي لا يلتحمه إلا أمثال ما أشرت إليه من العلماء. وأما نحن فلم يتوفر عندنا من الطرق ما توفر عند أولئك العلماء السابقين، ولم يتوفر عندنا من الملكة الحديثية ما توفر عند أولئك العلماء السابقين، ولذلك قالوا إن الأمة تلقت أحاديث هذين الكتابين بالقبول إلا ما استدرك عليهما مما استدركه من أشرت إليه من العلماء. فلذلك يعني أجل أن نسلم هذه مرة أخرى، يعني الكلام سبق فساده مرارا وتكرارا، وموقفي في هذه القضية واضح أنه موقف يعني وسط، فلا نقول إن كل ما في الصحيحين صحيح ونجزم بذلك ونخطئ من انتقد، ولا نفتح الباب أيضا على المصباحين ونقول نعم في الصحيحين أحاديث ضعيفة، ويعني يمكن لطالب العلم أن يأتي وينظر في مسألة التدليس ومسألة الاختلاط وما إلى ذلك من المسائل التي يتلقطها من صغار طلبة العلم. لا، أنا أقول هذا ولا ذاك، ولكن مثلا مسألة وصل فما وجد من اتفاق وجيه بناء على أصول الحديث المعروفة عند أهل العلم فهذا يؤخذ بالمأخذ العلمي الصحيح وما دام فلا.
يقول
يقول ما رأيكم في من قال في معنى متفق عليه اتفق البخاري ومسلم لا على رواية الحديث فقط بل اتفق في روايته عن الصحابة أيضا وهذا صحيح يعني عند الحديث مثلا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إذا جاءك مثلا من حديث سمرة بن جندب رواه مسلم ولم يروه البخاري يعني عن باب التنزيل عن المسلم رواه ولا في قبله لكن باب التنزيل وإنما رواه البخاري مثلا من حديث جبير بن عوام واللفظ هو واحد من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لكن هناك من حديث جبير وهو من حديث سمرة فلا تقل إن هذا الحديث إذا مثلا سألت سائل وقال حديث الزبير من كذب عليه متعمدا فليتبوأ هو مقعده من النار تقول هذا الحديث متفق عليه يقول لا قصد لأن مسلما لم يروي من حديث الزبير وإنما رواه البخاري فقط طيب وقال قائل من حديث سمرة بن جندب ما رواه وقل رواه مسلم لا تقل رواه البخاري لأن البخاري لم يروي من حديث سمرة بن جندب فلا بد من الالتفات للصحابي حتى وإن كان اللفظ واحد فهذا كلام حقيقي يقول سؤالي عن طالب العلم غير المسلم إذا اطلع على حديث ما وحكم على إسناده للضعف أو الصحة وأيد حكمه بأقوال المحدثين الذي يتمكن من الوصول إليها يعني قصة التي يتمكن من الوصول إليها فهل يجوز له أن يعمل بهذا الحديث إن صح عندنا من غير نظر أو بحث عن حديث أخرى قد تعارض أو تخالف هذا الحديث فقد يكون شاذا أو منكرا وهل الحكم على سنده للضعف ويترك العمل به حتى يعثر على شاهد يقويه إن كان ضعفه وليس شديدا وهذه من المسائل التي ينبغي أن يتقها طالب العلم الذي يتصدى لما أشار إليه الآن فإذا عرض له حديث من الأحاديث في حكم شرعي مثلا بإثبات حكم شرعي فلا ينبغي أن يتعجل بالعمل بذلك الحديث حتى ينظر هل هناك حديث آخر يعارضه أو يقيد إطلاقه أو يخصص عمومه فمن هنا يستطيع أن يأتي إلى مجاميع كتب العلم مثلا إذا كانت مسألة تتعلق ببعض الأحكام الموجودة مثلا في نيل الأوطار بإمكانه أن يأتي لهذه الجوامع مثل نيل الأوطار أو المغني أو المجموع أو ما إلى ذلك من الكتب فيتعرض المسألة نعم قد يتعرض لو ذهب بنفسه يتحقق من أقوال العلماء لربما تعب ومع ذلك لربما وصل إلى بعضها ولا يصل إلى بعضها الآخر لكن ما دام أن هناك من كفاءة مضمونة فإذا عثر على حديث من الحديث فإنه ينظر إلى أقوال أهل العلم فيه فقد يكون هذا الحديث معارض بحديث أصح منه قد يكون هذا الحديث علة يبينها العلم العلماء وظاهر السند أمامه صحيح فلا ينبغي لطالب العلم أن ينقصر فقط على الإسناد أمامه مجردا دون البحث والتنقيب وتوسيع دائرة الاطلاع وكذلك أيضا وإن كان مثل أهون في الحديث الصحيح إذا مثلا على عرض له حديث من الأحاديث التي فيها مثلا حكم من الأحكام فلا ينبغي أن يقتصر على تلك الطريقة التي أمامه بل يوسع دائرة البحث وينظر في أقوال العلماء فقد يكون هذا الحديث مثلا له طرق أخرى خفيت عليه أو يكون هذا الحديث من المسائل التي أجمع العلماء عليها ويدعو العمل بها يعني من باب التنبيه مثلا لو جاء إنسان إلى حديث الماء طهور لا ينقصه شيء إلا ما غير من لونه أو طعمه أو ريحه ويجد هذا الحديث مثلا رواه فلان بسنة ضعيف فيقول ليش أنا من هذا الحديث وسنده ضعيف ثم ذهب يبحث فلم يجد طريقا اخرى تقويه فقال الحديث ضعيف ولا يعمل به يقول له يا اخي اخطات القلب فهذه المساله من المسائل التي أجمع العلماء عليها حتى وإن كان الحديث في نظرها. يعني أجمع العلماء على أن نجاسة الماء تعرف بتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة، ولم يخالف في ذلك أحد. فلا يكفي فقط أن تنظر إلى ضعف الأسنان وتغض الطرف عن المسائل الأخرى، بل وسع دائرة البحث ثم اعرف في أي شيء تتحدث. يقول: هل هذه المقولة الصحيحة إن الله موجود يحتاج إلى نظر واستدلال كما يقول الأصوليون؟ وهذه المسألة من المسائل التي يثيرها المعتزلة ومن نحى نحوهم في أن الأصل في الله الشك، حتى ينظر الإنسان ويكتبه فلا يقلد في إيمانه، بل ينبغي أن يؤمن بالله جل وعلا عن نظر واستدلال. هذه مقولة المعتزلة قبحهم الله جل وعلا، وقبح من سار على جرعه في هذه المسألة. فالإيمان بالله جل وعلا فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليه، فهم إذا جاءوا لحديث ما من أول الحديث الذي ما من أول مولود يولد إلا ما إن من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يخوذانه أو ينجسانه أو ينصرانه، أن أبدو المعبرة ويشطر لأنه يعني مبعد شيء. فمثل هذا الحديث يقولون الفطرة ليس مقصود بها الإسلام، عند أهل السنة الفطرة مقصود بها ماذا؟ الإسلام. فالمولود يولد أصلا على الإسلام، لكن فطرة الإسلام هذه يغيرها من حرفه بتهويل او تنصير او تمليل، ولذلك لم يقل عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث او يستمعه. نعم، ما من مولود الا ويولد على الفطره فابى الله يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، ولم يقل او يستمعه. فهم يقولون لا، المقصود بالفطره انه صفحه بيضاء قابله ان يوضع فيها كل شيء. قلنا لهم اذا كان المقصود هكذا فلماذا لا يعبر عن الصلاة والسلام أو يسلم عنه؟ لأن الإسلام أيضا كبير في هذه الأشياء. إذا بناء على مفهومكم أنه لا يكفي إلا بعد نظر واستدلال وما إلى ذلك. فعلى كل حال مقولتهم هذه يعني كان فيها يقول هذه المقولة في الحقيقة غير صحيحة، ومن نطق بها من الأصوليين فهو ممن تأثر بهذه الطائفة في بعض مقولاتها. ولنعرف أيها الإخوة أن معظم من ألف في أصول الفقه كلهم ممن تأثر بالمنطق، وممن تأثر أيضا ببعض المعتقدات التي هي مثل معتقدات أهل السنة. وأهل السنة الذين ألفوا في الأصول قلة قليلة جدا، ويعني يمكن البعض منهم ما ألف إلا في بعض الجوانب الأصولية وليس في علم الأصول كله، مثل ابن القيم في إعلام الموقعين. ولذلك في الحقيقة أنا دائما أردد على أخو أقول ينبغي للذين يتخصصون في علم الأصول أن يكتبوا كتاباً يغني طلبة العلم عن تلك المباحث المنطقية التي ضيعت الناس وجعلت علم الأصول كالجبل الشاهد الذي يخشى كل واحد من حينما يراه أن يقر عليه فيكتب. الناس الآن يستصعبون علم الأصول، والسبب أنه كتب بكتابات منطقية، لا يستطيع الإنسان أن يلجأ إلى علم الأصول حتى يدرس المنطق. الآن يعني هذه قاعدة مستقرة عند ويبدو لي أنهم يفتخرون يعني حينما يجعلون هذا العلم صعب الدراسة، لا أحد يستطيع أن يأتيه له، ولا يزال هناك رغبة في تفسيره لطلبة العلم. نعم، علم الأصول يعني نشأ ونشأته كانت يعني كنشأ علم الحديث يبدأ في مسألة من تبحث مثلا مثل الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، تطرق إلى بعض الجوانب في علم الأصول لكن لم يكتب كتابا شاملا لعلم الأصول كله. ولكن الذين كتبوا كتابا شاملا لا أعرف منهم أحدا على منهج أهل السنة والجماعة في كل الأمور التي كتبت. أنا لا أعرف في علم الأصول يعني أحسن من كتب يعني كتاب شاملا ابن حزم في كتاب أحكام الأحكام وعليه معايير من المؤاخذة، لكن بعض القضايا التي تعرض لها المناطق تجنبها. فلذلك يعني لو أصل الإنسان يحتسب ويكتب كتابه بعيدة كل البعد عن الدراسة المنطقية، ويبسط هذا العلم ويقربه للناس ويصوغه ومعتقد السنة والجماعة لكان محسنا في هذا، ويقول إن شاء الله من الأجر ما يقوله، ويبعد شبابنا وشاباتنا عن العقائد المنحرفة. ومما سألني حقيقة الأمر كثيرا جدا أن بعض الأخوات الله حينما سمع كلامي عن حديث الآحاد والكلام فيه استغرب غرابة شديدة، وقال إن فتياتنا الآن في السنة الثالثة للثانوي يدرسون هذه الأسئلة على أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلى الظن ولا يعمل بها في الاعتقاد. وقلت له يا أخي هل تستطيع أن تثبت هذا؟ قال نعم. فوالله جاءني في صورة من المقرر فأطلعت عليه وأدنى قلبي، وإن شاء الله سنتصل ببعض المشايخ الذين يستطيعون أن يعني يكتبوا في هذه المسألة، لكن الشاهد هو أن فتياتنا يدرسن ولست أدري من دونه يدرسن هذا العقيدة أنه لا يقبل حديث الآحاد في باب الاعتقاد. بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الجارية حين الله تقرأ في السماء هذا لا يقبل به لأنه حديث آحاد عقيدة. وهكذا كل كثير من الأحاديث التي تتطرق لجانب الاعتقاد والبناء كل البناء دخل علينا من خلال علم الأصول، من خلال علم الأصول، لأنه يدرس حتى في الكلية الشرعية لهم أن حديث الأحاد لا تفيد إلا الله. وهذه من البنايا التي ينبغي أن يتجنبها كل مسلم ويحرم مما كتب في علم الأصول. بين نوعين، لكن عندي أن التفريق الكثير بينهما أن الباطل يطلق على الحديث الذي لا أصل له. هذا طبعا أقوله في كتاب مني وقد حاولت أن أجد من تكلم عن المسألة فلم أجد، لكن بحسب يعني ما نعرفه من الدراسة أن الباطل يطلق على الحديث الذي لا أصل له، لا تجد له أصل فهو حديث باطل. والحديث المنكر يكون له استثناء، لكن هذا الاستثناء إما أن يكون مما تفرد به من لا يحتمل تفرده فيعد تفرده تفردا منكرا مثل النسور والمسبور وسيء الحفظ وأمثال هؤلاء يعدون الحديث الذي يرويه ولا يتبع عليه غيره حديثا منكرا. هذا في بعض أقوال أهل العلم، وبعضهم يشترط المخالفة فيقول إذا خالف الضعيف الثقة في حديث من الأحاديث فحديث الضعيف يعتبر حديثا منكرا. فالحديث المنكر له أصل وثابت ولكن لأحد هذين المعنيين اللذين ذكرتهم. قلنا في صلاة خلق رجل حلق حياته وترك له دقنا صغيرا وصبغه بالسواد وكذلك مسبل بإزاله، وهل إذا أراد التقدم يجوز لي أن أمنعه ونقدم من هو سالم من هذه المخالفات الشرعية الظاهرة نرجو الإزالة؟ أقول أما الصلاة على وجه العموم فهي صحيحة، يعني وراء الإنسان الذي يتصل بهذه الصفات التي ذكرها الآن، لكن لا ينبغي له أن يصلي خلف الرجل الذي هذه الحالة وهو يقدر على أن يصلي خلف الإنسان الآخر. بمعنى إذا كان قريبا منه مسجدان أحدهما يأمه رجل بهذه الصورة، أحدهما رجل بهذه الصورة التي وصفها لها الثالث، والآخر يأمه رجل متمسك بالسنة وليس في شكله مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حق الإذيع ولا من إسلام الإذيع ولا من صدر الإذيع. فالذي يجب على هذا الأخ أن يتحرى غير المسجد الذي إمامه المتمسك بالسنة ويترك هذا الذي إمامه المتصف ببعض عوامل الكفر. لكن لو صلى فقام ذلك نقول صلاته صحيحة. يقول وهل إذا أراد التقدم يجوز لي أن أمنعه وأقدم منه وسائل من هذه المخالفات الشرعية؟ أقول نعم، إذا استطعت أن تمنعه دون أن يترتب على ذلك فتنة فينبغي لك أن تنحيه، ومن يستطيع أن ينحيه فلينحيه. لكن إذا كانت يترتب على ذلك فتنة ومسألة عظمى فلتدرى هذه المسألة الدنيا هذه المسألة.